محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 63 من دروس الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة عداد نخبة من العلماء، وهو الدرس الأول من دروس كتاب المعاملات. قالوا سابعا كتاب المعاملات، ويشتمل على 23 بابا. الباب الأول في البيوع، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف البيع وحكمه. ألف تعريفه: البيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، أي مأخوذ من الباع وهي اليد التي تمد في البيع والشراء. وفي الشرع مبادلة مال بمال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة على التأبيد، غير ربا قرض، غير ربا وقرض. مبادلة مال، مبادلة يأخذ شيء بشيء، يعني أخذ كتاب بمال أو كتاب بكتاب، أخذ، لأن المال هو كل ما يتمول به سواء كان نقودا أو غيره. مبادلة مال بمال ولو في الذمة، يعني ولو كان بشيء غائب كالدين ليس بحاضر، أي أن يشتري إنسان سيارة بدين في المستقبل يدفعه صاحب السيارة لمن اشتراها منه، سواء نقدا أو أقساطا، هذا في الذمة. أو مبادلة مال بمال ولو بمنفعة مباحة، كان يشتري أرضا لتكون ممرا لدار، كان أو لمسجد، أو ليبنى فيه مسجد، أو اشترى بئرا ليشرب الناس ماءها، هذه منفعة مباحة. على التأبيد يخرج به ما كان إلى أمد مدة معينة. فالمقصود بالبيع هو أخذ شيء، أخذ مال بمال على شيء مؤبد لا إلى أمد محدد، لأنه يخرج بذلك الأجرة فهي إلى أمد، والقرض إلى أمد، فهذه لا تسمى بيعا. غير ربا قرض، غير ربا وقرض، فهذه الربا والقرض لا يسميان بيعا بمعناها الشرعي، وإنما تسمى بيعا بمعناها اللغوي. باء حكمه وحكم البيع. البيع جائز لقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، أي بإمضاء البيع وفسخه ما لم يتفرقا وكانا جميعا، فإذا تفرقا وجب البيع أو وجب الفسخ. والحديث السابق متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة، وحاجة الناس داعية إلى وجوده، أي إلى وجود هذه المعاملة وهي معاملة البيع، لأن الإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره وتتعلق به مصلحته. فالإنسان لابد يشتري خبزا، ولابد أن يشتري ثوبا، ولابد أن يشتري مركبا، ولا بد أن يشتري أكلا. فالناس يحتاجون إلى مثل هذه الأشياء وغيرها، ولا وسيلة إلى الوصول إليه، أي إلى الشيء الذي ينتفع به، إلا بالبيع. ولا وسيلة له إلى الوصول إليه وتحصيله بطريق صحيح إلا بالبيع. فاقتضت الحكمة، أي شرعية، جواز هذه المعاملة ومشروعيته للوصول إلى الغرض المطلوب. أيها الإخوة، من المسائل التي لم تذكر فضل البيع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الإخوة لو سمحتم منعوا اكتموا الصوت. الأخ عادل رابح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخ أبو عبد الله اليوسفي لو سمحتم أيها الإخوة اكتموا الصوت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل البيع: البيعان أي البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا أي فساقا إلا من اتقى الله وبر وصدق. رواه الترمذي وابن ماجه وصحيح الحديث الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وفي الحديث: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اكتظى. رواه البخاري. المسألة الثانية التي ذكره أصحاب هذا الكتاب: أركان البيع التي لا يصح البيع إلا بها، ولا يسمى بيعا إلا تتوفر، كالصلاة لها 14 ركنا لا تصح إلا بهذه 14 ركنا، لا يمكن أن تسقط. أركان البيع ثلاثة: عاقد ومعقود عليه وصيغة. فالعاقد يشمل البائع والمشتري، يسمى في الشرع البائع والمشتري عاقد أو المتبايعين. الركن الثاني: المعقود عليه وهو المبيع أو الشيء الذي يباع وهي السلعة، فلا يمكن يحصل بيع وشراء إلا بشيء، وهذا الشيء هو السلعة. الركن الثالث من أركان البيع: الصيغة، وهي الصفة القولية التي يحصل بها التبايع، وهي الإيجاب والقبول. فالإيجاب هو اللفظ الصادر من البايع، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري. وقد يكون العكس: الإيجاب هو اللفظ الصادر من المشتري، والإيجاب هو اللفظ الصادر، الإيجاب هو اللفظ الصادر من المشتري، والقبول هو اللفظ الصادر من البايع. فالإيجاب هو اللفظ الصادر من البايع، كان يقول: بعت أو بعتك أو ملكتك هذه السلعة، سيارة ونحوها. وقد يكون الإيجاب لفظ صادر من المشتري، فيقول المشتري: أتبيعني، يقول للبائع: أتبيعني هذه السيارة، فيقول البائع: نعم أبيعك، وهو قبول. والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري، كان يقول: اشتريت، عندما يقول البائع للمشتري: ملكتك أو بعتك، فيقول المشتري: اشتريته. فالإيجاب والقبول يصبح أن يكون من البائع، يصبح أن يكون من المشتري، وكذلك القبول يصبح أن يكون من البائع، يصبح أن يكون من المشتري. وهذا يسمى الصيغة القولية، فهي ركن من أركان البيع. أما الصيغة الفعلية تعتبر من هي جزء من الصيغة، لأن الصيغة نوعان: قولية وفعلية. فالقولية ما ذكرنا من الإيجاب والقبول، والفعلية هي المعاطاة. أما الصيغة الفعلية فهي المعاطاة، وهي الأخذ والإعطاء، يأخذ المشتري السلعة ويعطي البائع الثمن، وهي الأخذ والإعطاء، كان يدفع المشتري ثمن السلعة إلى البائع فيعطيه إياها بدون قول. وهي هذه المعاملة ما عليها كثير من المحلات التجارية الآن، تكون السلع عليها سعر معين، فيأتي هذا المشتري يأخذ هذا الثوب أو هذا الطعام أو غيره، فيأتي ويري البايع ثمن هذه السلعة، فيعطي المشتري البايع الثمن أو يقول له بكذا، هذا يسمى بالمعاطاة، وهذا يسمى صيغة فعلية. المسألة الثالثة الإشهاد على البيع. الإشهاد على البيع مستحب وليس بواجب، لقول الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فأمر الله تعالى بالإشهاد عند البيع، غير أن هذا الأمر للاستحباب أي لا للوجوب، بدليل قول الله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. والإشهاد يكون أولى وأفضل في السلع الكبيرة كالأرض ونحوها، وإذا كانت دينا فيظهر والله العلم وجوب، بقول الله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فدل يقول هنا فدل على أن الأمر إنما هو أمر إرشاد للتوثيق والمصلحة. وعن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام ابتاع فرسا، أي اشترى فرسا من أعرابي واستتباعه أي ذلك الأعرابي ليقبض ثمنه، ثمن فرس أي من النبي صلى الله عليه وسلم، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل أعرابي أي في الحاق النبي صلى الله عليه وسلم، وطفق الرجال يتعرضون للأعرابي أي جعل الناس يبايعون الأعرابي في فرسه فيسمونه بالفرس وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه واشتراه، ومعنى يسمونه يطلبون شراءه منه، وجد دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الفرس من الأعرابي ولم يكن بينهما بينة، أي لم يكن بينهما كتابة أو شهود. فلو كانت الشهادة واجبة في البيع لم يشتري النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يشهد على هذا الصحابة، وكونه لم يشهد الصحابة على هذا دل على أن الإشهاد مستحب. كان الصحابة رضي الله عنهم يتبايعون في عصر أي يبيعون ويشترون في الأسواق، ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإشهاد أي على بيعهم وشرائهم، ولا نقل عنهم فعله، ولأن الشراء والبيع من الأمور التي تكثر بين الناس في الأسواق في حياتهم اليومية، فلو أشهدوا على كل شيء لأدى إلى الحرج والمشقة. لكن إن كان المعقود عليه من الصفقات الكبيرة المؤجلة الثمن مما يحتاج إلى توثيق فينبغي كتابة ذلك كالأرض أو السيارة، والإشهاد عليه للرجوع إلى الوثيقة إذا وقع خلاف بين الطرفين. المسألة الرابعة الخيار في البيع. الخيار أن يكون لكل من البائع والمشتري الحق في إمضاء عقد البيع وفسخه، فالأصل في عقد البيع أن يكون لازما متى انعقد مستوفيا أركانه وشروطه. تحدثنا عن أركان البيع وهو العاقد والمعقود عليه السلعة وصيغة البيع من الإيجاب والقبول أو المعاطاة، والشروط ستأتي، ولا يحق لأي من المتعاقدين الرجوع عنه أي بعد اكتمال الأركان والشروط، لا يحق فسخ البيع بعد ذلك بعد أن حصل بعد توفر الأركان والشروط، إلا أن الدين الإسلامي دين السماحة واليسر يراعي المصالح والظروف لجميع أفراده، من ذلك أن المسلم إذا اشترى سلعة أو باعها لسبب من الأسباب ثم ندم على ذلك على ذلك البيع فقد أباح له الشرع الخيار حتى يفكر في أمره وينظر في مصلحته، وهذا يدل على سماحة الإسلام ورحمته بالأمة، فيقدم على البيع أو يتراجع عنه على ما يراه مناسبا له. فالخيار أقسام، أقسام الخيار، للخيار أقسام، أهمها خيار المجلس وهو المكان الذي يجري فيه التبايع سواء كان بيتا أو سوقا أو نحو ذلك، فيكون لكل واحد من العاقدين البيع والمشتري الخيار ما دام في مجلس العقد ولم يتفرق منه. فإذا تفرق من المجلس، من المكان الذي حصل فيه التفاوض على السلعة وحصل الاتفاق على البيع أو على عدمه، فإن حصل اتفاق وخرجوا من المحل التجاري أو من البيت أو من السوق أو نحو ذلك، فإن البيع تم ولا يمكن فسخ هذا العقد إلى أن يكون هناك عيب التدليس. فيكون لكل واحد من العاقد الخيار ما دام في مجلس العقد ولم يتفرق منه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار، أي البيع المشتري بالخيار، ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أي في مجلس العقد. ثاني الخيار الثاني خيار الشرط، وهو أن يشترط المتعاقدان أي البائع والمشتري وأحدهما الخيار إلى مدة معلومة لإمضاء العقد أو فسخه، فإذا انتهت المدة المحددة بينهما من بداية العقد ولم يفسخ صار لازما. مثاله أن يشتري رجل من آخر سيارة ويقول المشتري: لي الخيار مدة شهر كامل، يعني لينظر في السيارة هل لعل فيها عيب مثلا ونحو ذلك، فإن تراجع عن الشراء بسبب عيب أو نحوه خلال الشهر فله ذلك، ولا يلزم المشتري بإمضاء البيع، وإلا لزمه شراء السيارة بمجرد انتهاء الشهر. فإذا اتفقوا على أنه اشترى سيارة ويركبها وينظر فيها ويفحصها لمدة شهر، فجاء هذا المشتري بالسيارة بعد شهرين، فإن البيع قد تم ولا يلزم البائع أن يفسخ العقد إلا من باب الإقالة والرحمة بالمشتري. طيب ثالثا، أولا خيار المجلس، ثانيا خيار الشرط، ثالثا خيار العيب، وهذا يشبه يعني التدليس. خيار العيب هو الذي يثبت للمشتري إذا وجد عيبا في السلعة لم يخبره به البائع، يعني اشتري سيارة والسيارة فيها مشاكل فنية ولم يخبر البائع المشتري بذلك، أو لم يعلم البائع به عيب العيب، وتنقص بسبب هذا العيب قيمة السلعة. فالسيارة إذا كانت سليمة مثلا قيمتها 50,000 دينار، وإذا كانت معيبة تكون قيمتها 30,000 دينار. فإذا أراد أن يمسكها المشتري فعل فعل البائع أن يعطيه إذا اشترى هذه بهذه القيمة، فعليه أن يضمن هذا المبلغ وما يسمى بالأرش، القيمة قيمة السيارة ما بين صحيحة ومعيبة، فيضمن هذه القيمة التي فيها العيب. أو لم يعلم البائع وتنقص بسبب هذا العيب قيمة السلعة، ويرجع في معرفة ذلك إلى أهل الخبرة من التجار المعتبرين. فإذا ذكر التجار على أن هذا يسمى عيبا فيسمى عيبا ويرجع على البائع، فما عده عيبا ثبت به الخيار وإلا لم يكن عيبا. ويثبت هذا الخيار للمشتري، فإن شاء أمضى البيع، يعني أخذ السيارة بما فيها من العيب وأخذ العوض يعني المبلغ الذي يستحقه من البائع نتيجة هذا العيب الموجود، وهو الفرق بين قيمة السلعة الصحيحة وقيمتها معيبة. يعني مثلا اشتريت سيارة ب50,000 ريال أو دينار، وصار وقيمتها معيبة 30,000 دينار، فعلى البائع أن يدفع 20,000 دينار أو ريال للمشتري، لأن هذا قيمة العيب. وإن شاء رد السلعة، أي رد السيارة إلى صاحبها أو نحوها، واسترد الثمن الذي دفعه إلى البائع. رابعا، من أنواع الخيارات خيار التدليس. التدليس هو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، وهذا الفعل محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. مثال أن يكون عنده سيارة فيها عيوب كثيرة في داخلها، فيعمد إلى إظهارها بلون جميل، يجعل مظهرها الخارجي براقا حتى يخدع المشتري بأنها سليمة فيشتري. في هذه الحالة يكون للمشتري الحق في رد السلعة على البائع واسترجاع الثمن. أو اشتري مبنى بيتا سكنيا مثلا في ظاهره السلامة وفي باطنه العيوب في الكهرباء والسباكة ونحو ذلك، فإن له الخيار المشتري إن شاء أن يرد السيارة ويرد المبنى الذي اشتراه والمنزل الذي اشتراه، وإن شاء أبقى هذا المنزل هذه السيارة في حوزته، وعلى البائع أن يدفع الفرق بين كونها بين قيمتها سليمة وقيمتها معيبة، فيدفع الفرق ويعطيه للمشتري. المسألة الخامسة والأخيرة، يشترط لصحة البيع الشروط الآتية: أولا، التراضي بين البائع والمشتري. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلا بد من الرضا بين الطرفين، فإذا كان أحدهما راض والآخر غير راض لم تتم الصفقة ولم يتم البيع. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض، فلا يصح البيع إذا أكره أحدهما بغير حق، فإنه أكره بحق جاز البيع، فإن كان يكره بحق كان يكره الحاكم أو القاضي شخصا على بيع شيء لسداد دينه صح ذلك البيع. ثانيا، من شروط البيع، الشرط الأول التراضي بين البائع والمشتري، الشرط الثاني كون العاقد أي البائع أو وكيله جائز التصرف، بمعنى جائز التصرف هو العاقل البالغ الحر الرشيد، فلا بد أن يكون البائع والمشتري جائز التصرف، يعني يتصرفون بأموالهم أو بأموال من وكلهم، وخاصة فيما له قيمة كالأرض والسيارة ونحو ذلك. ثالثا، من شروط البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع أو موكلا في ذلك أو قائما مقام مالكه كالوكيل والوصي والولي والناظر، فلا يصح أن يبيع شخص شيئا لا يملكه، قوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: لا تبع ما ليس عندك. ولا تكون ما لا يكون الإنسان مالكا له إلا إذا حازها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم: تباع السلع حيث تبتاع أي حيث تشترى حتى يحوز التجار إلى رحالهم، رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. إذن الشروط البيع التراضي بين البائع والمشتري، الثاني كونه العاقد جائز التصرف، الثالث أن يكون البائع مالكا للمبيع، الثالث الشرط الرابع أن يكون المباع أي السلعة مباحة مما يباح الانتفاع به من غير حاجة كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار ونحو ذلك. ففي فإذا كان لا يباح الانتفاع بها لا يجوز البيع، لا يجوز البيع، فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به كالخمر والخنزير والميتة وآلات اللهو والمعازف، وستأتي في مسألة البيوع المنهي عنها. إلا على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وذلك لأنه يحرم الانتفاع بها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه، فإذا حرم الله أكل الميتة حرم ثمنها، أو حرم الله أكل الخنزير حرم ثمنه أو بيعه وشراه. ولا يجوز بيع الكلب، لحديث أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ولو كان، ولا يجوز بيعه ولو كان مما يجوز اقتناؤه ككلب صيد أو زرع أو ماشيه، لا يجوز. وفي سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، كما قال كما صحح ذلك صحيح إسناده الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري وصححه الإمام الألباني رحمه الله. فلا يجوز أخذ ثمن الكلب أبدا، لا يجوز بيعه ولا شراؤه. خامسا من شروط البيع أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، يعني السلعة التي تباع يمكن تسليمها إلى المشتري، لأن غير المقدور عليه كالمعدوم فلا يصح بيعه، إذ هو داخل في بيع الغرر، والغرر وكل ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول، فإن المشتري قد يدفع الثمن ولا يحصل على المبيع أي السلعة، فلا يجوز بيع السمك في الماء. السمك من يستطيع أن يأخذه خاصة إذا كان في البحر، ولا النوى في التمر، لا يجوز بيع النوى في التمر لأنك لا تدري قد يكون في التمر سليما من النوى، خاليا من النوى، ولا الطير في الهواء، لا يجوز تقول هذا الطير لك وتأخذ ثمنه وأنت لا تستطيع إمساكه، ولا اللبن في الضرع لأنك لا تدري هل فيه لبن أو لا، أو هل هو قليل أو كثير، ولا الحمل الذي في بطن أمه، لا يجوز بيع الحمل في بطن أمه لأنك لا تدري هل يموت أو يحيا أو مريض أو صحيح، ولا الحيوان الشارد كالجمل الشارد أو نحو الثور الشارد لأنك لا تدري هل تقبضه أو لا تستطيع قبضه. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وهو بيع الجهالة والشيء المعدوم. سادسا من شروط البيع أن يكون المعقود عليهم معلوما لكل منهما برؤيته ومشاهدته، يعني لابد هذا الشيء الذي تريد شراءه أو بيعه تراه بعينيك عند العقد، كسيارة ونحوها، وصفه وصفا يميزه عن غيره، تريد سيارة تذهب إلى الوكالة أو معرض السيارات وتطلب من صاحب السيارة يشتري لك سيارة بموديل كذا بنوع كذا بلون كذا وبدرجة كذا من درجات السيارة، فإذا ضبطت الوصف جاز شراء السيارة وغيرها، لأنها كالموجود أو الشيء الذي يستطاع بيعه، لأن الجهالة غرر والغرر منهي عنه، فلا يسوى أن يشتري شيء لم يره، لكن إذا إذا كان يعلم صفاته يعرف صفاته فيجوز شراؤه، أو رآه وجهله وهو غائب عن مجلس العقد. سابعا، من شروط البيع أن يكون الثمن معلوما بتحديد سعر السلعة المبيعة ما فات قيمتها، لا يصرف المشتري لنجلس العقد حتى يعرف هذه السيارة التي اشتراها هل اشتراها اقساطا ام كاشا نقدا، هل عرف القيمة او لم يعرف، لابد ان يعرف القيمة. اما كونه لا يعرف القيمة فهذا فيه غرر، فقد يغشه يرفع السعر وهو لا يعلم، فلابد من معرفة السعر الذي يريد ان يشتري به السيارة او نحوها، ان يكون الثمن معلوما بتحديد سعر السلعة المبيعة ومعرفة قيمتها، فلا يجوز شراء شيء لا يعلم ثمنه حتى لا يحصل الخلاف والغرر. وبالله التوفيق، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وقبول الأعمال وحسن الخاتمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 63 من دروس الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، إعداد نخبة من العلماء، وهو الدرس الأول من دروس كتاب المعاملات. قالوا سابعا، كتاب المعاملات، ويشتمل على 23 بابا. الباب الأول في البيوع، وفيه مسائل. المسألة الأولى، تعريف البيع وحكمه. ألف، تعريفه: البيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، أي مأخوذ من الباع وهي اليد التي تمد في البيع والشراء. وفي الشرع: مبادلة مال بمال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة على التأبيد، غير ربا قرض، غير ربا وقرض. مبادلة مال، مبادلة يأخذ شيء بشيء، يعني أخذ كتاب بمال أو كتاب بكتاب، أخذ، لأن المال هو كل ما يتمول به سواء كان نقودا أو غيره. مبادلة مال بمال ولو في الذمة، يعني ولو كان بشيء غائب كالدين ليس بحاضر، أي أن يشتري إنسان سيارة بدين في المستقبل يدفعه صاحب السيارة لمن اشتراها منه، سواء نقدا أو أقساطا، هذا في الذمة. أو مبادلة مال بمال ولو بمنفعة مباحة، كان يشتري أرضا لتكون ممرا لدار، كان أو لمسجد، أو ليبنى فيه مسجد، أو اشترى بئرا ليشرب الناس معها، هذه منفعة مباحة على التأبيد، يخرج به ما كان إلى أمد مدة معينة. فالمقصود بالبيع هو أخذ شيء، أخذ مال بمال على شيء مؤبد لا إلى أمد محدد، لأنه يخرج بذلك الأجرة فهي إلى أمد، والقرض إلى أمد، فهذه لا تسمى بيعا. غير ربا قرض، غير ربا وقرض، فهذه الربا والقرض لا يسميان بيعا بمعناها الشرعي، وإنما تسمى بيعا بمعناها اللغوي. باء، حكمه وحكم البيع. البيع جائز لقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، أي بإمضاء البيع وفسخه ما لم يتفرقا وكانا جميعا، فإذا تفرقا وجب البيع أو وجب الفسخ. والحديث السابق متفق على رواه البخاري ومسلم. وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة، وحاجة الناس داعية إلى وجوده، أي إلى وجود هذه المعاملة وهي معاملة البيع، لأن الإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره وتتعلق به مصلحته، فالإنسان لا بد يشتري خبزا، ولا بد أن يشتري ثوبا، ولا بد أن يشتري مركبا، ولا بد أن يشتري أكلا، فالناس يحتاجون إلى مثل هذه الأشياء وغيرها، ولا وسيلة إلى الوصول إليه، أي إلى الشيء الذي ينتفع به، إلا بالبيع، ولا وسيلة له إلى الوصول إليه وتحصيله بطريق صحيح إلا بالبيع. فاقتضت الحكمة أي الشرعية جواز هذه المعاملة ومشروعيته للوصول للغرض المطلوب. أيها الإخوة، من المسائل التي لم تذكر فضل البيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الإخوة لو سمحتم منعوا اكتم الصوت، الأخ عادل رابح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخ أبو عبد الله اليوسفي لو سمحتم أيها الإخوة اكتموا الصوت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل البيع: البيعان أي البائع والمشتري بالخيار، ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا أي فساقا، إلا من اتقى الله وبر وصدق. رواه الترمذي وابن ماجه وصحيح الحديث الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وفي الحديث: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اكتضى. رواه البخاري. المسألة الثانية التي ذكره أصحاب هذا الكتاب: أركان البيع التي لا يصح البيع إلا بها، ولا يسمى بيعا إلا تتوفر، كالصلاة لها 14 ركنا لا تصح إلا بهذه 14 ركنا، لا يمكن أن تسقط. أركان البيع ثلاثة: عاقد ومعقود عليه وصيغة. فالعاقد يشمل البائع والمشتري، يسمى في الشرع البائع والمشتري عاقد أو المتبايعين. الركن الثاني المعقود عليه وهو المبيع أو الشيء الذي يباع وهي السلعة، فلا يمكن يحصل بيع وشراء إلا بشيء، وهذا الشيء هو السلعة. الركن الثالث من أركان البيع الصيغة، وهي الصفة القولية التي يحصل بها التبايع، وهي الإيجاب والقبول. فالإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري، وقد يكون العكس، الإيجاب هو اللفظ الصادر من المشتري، والإيجاب هو اللفظ الصادر، الإيجاب هو اللفظ الصادر من المشتري، والقبول هو اللفظ الصادر من البائع. فالإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع، كان يقول: بعت أو بعتك أو ملكتك هذه السلعة، سيارة ونحوها. وقد يكون الإيجاب لفظ صادر من المشتري، فيقول المشتري: أتبيعني، يقول للبائع: أتبيعني هذه السيارة، فيقول البائع: نعم أبيعك، وهو قبول. والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري، كان يقول اشتريت عندما يقول البائع للمشتري ملكتك أو بعتك، فيقول المشتري اشتريته. فالإيجاب القبول يصلح أن يكون من البائع، يصلح أن يكون من المشتري، وكذلك القول يصلح أن يكون من البائع، يصلح أن يكون من المشتري. وهذا يسمى الصيغة القولية، فهي ركن من أركان البيع. أما الصيغة الفعلية تعتبر من هي جزء من الصيغة، لأن الصيغة نوعان قولية وفعلية. فالقولية ما ذكرنا من إيجاب القبول، والفعلية هي المعاطاة. أما الصيغة الفعلية فهي المعاطاة، وهي الأخذ والإعطاء، يأخذ المشتري السلعة ويعطي البائع الثمن، وهي الأخذ والإعطاء، كان يدفع المشتري ثمن السلعة إلى البائع فيعطيه إياها بدون قول. وهي هذه المعاملة ما عليها كثير من المحلات التجارية الآن، تكون السلع عليها سعر معين، فيأتي هذا المشتري يأخذ هذا الثوب أو هذا الطعام أو غيره، فيأتي ويري البائع ثمن هذه السلعة، فيعطي المشتري البائع الثمن أو يقول له بكذا. هذا يسمى بالمعاطاة، وهذا يسمى صيغة فعلية. المسألة الثالثة الإشهاد على البيع. الإشهاد على البيع مستحب وليس بواجب، لقول الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فأمر الله تعالى بالإشهاد عند البيع، غير أن هذا الأمر للاستحباب أي لا للوجوب، بدليل قول الله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. والإشهاد يكون أولى وأفضل في السلع الكبيرة كالأرض ونحوها، وإذا كانت دينا فيظهر والله العلم وجوب، بقول الله تعالى إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فدل يقول هنا فدل على أن الأمر إنما هو أمر إرشاد للتوثيق والمصلحة. وعن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام ابتاع فرسا، أي اشترى فرسا من أعرابي، واستتباعه أي ذلك الأعرابي ليقبض ثمنه، ثمن فرس أي من النبي صلى الله عليه وسلم، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل أعرابي أي في الحاق النبي صلى الله عليه وسلم، وطفق الرجال يتعرضون للأعرابي أي جعل الناس يبايعون الأعرابي في فرسه فيسمونه بالفرس وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه واشتراه، ومعنى يسمونه يطلبون شراءه منه. وجد دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الفرس من الأعرابي ولم يكن بينهما بينة، أي لم يكن بينهما كتابة أو شهود. فلو كانت الشهادة واجبة في البيع لم يشتري النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يشهد على هذا الصحابة، وكونه لم يشهد الصحابة على هذا دل على أن الإشهاد مستحب. كان الصحابة رضي الله عنهم يتبايعون في عصر أن يبيعون ويشترون في الأسواق، ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإشهاد أي على بيعهم وشرائهم، ولا نقل عنهم فعله، ولأن الشراء والبيع من الأمور التي تكثر بين الناس في الأسواق في حياتهم اليومية،
فلو أشهد على كل شيء لأدى إلى الحرج والمشقة، لكن إن كان المعقود عليه من الصفقات الكبيرة المؤجلة الثمن مما يحتاج إلى توثيق، فينبغي كتابة ذلك كالأرض أو السيارة والإشهاد عليه للرجوع إلى الوثيقة إذا وقع خلاف بين الطرفين. المسألة الرابعة، الخيار في البيع. الخيار أن يكون لكل من البائع والمشتري الحق في إمضاء عقد البيع أو فسخه، فالأصل في عقد البيع أن يكون لازما متى انعقد مستوفيا أركانه وشروطه. تحدثنا عن أركان البيع وهو العاقد والمعقود عليه السلعة وصيغة البيع من الإجابة والقبول أو المعاطاة، والشروط ستأتي. ولا يحق لأي من المتعاقدين الرجوع عنه، أي بعد اكتمال الأركان والشروط لا يحق فسخ البيع بعد ذلك، بعد أن حصل بعد توفر الأركان والشروط، إلا أن الدين الإسلامي دين السماحة واليسر، يراعي المصالح والظروف لجميع أفراده. من ذلك أن المسلم إذا اشترى سلعة أو باعها لسبب من الأسباب ثم ندم على ذلك، أي على ذلك البيع، فقد أباح له الشرع الخيار حتى يفكر في أمره وينظر في مصلحته، وهذا يدل على سماحة الإسلام ورحمته بالأمة، فيقدم على البيع أو يتراجع عنه على ما يراه مناسبا له. فالخيار أقسام، أقسام الخيار، للخيار أقسام، أهمها خيار المجلس وهو المكان الذي يجري فيه التبايع سواء كان بيتا أو سوقا أو نحو ذلك، فيكون لكل واحد من العاقدين البيع المشتري الخيار ما دام في مجلس العقد ولم يتفرق منه. فإذا تفرق من المجلس، من المكان الذي حصل فيه التفاوض على السلعة وحصل الاتفاق على البيع أو على عدمه، فإن حصل اتفاق وخرجوا من المحل التجاري أو من البيت أو من السوق ونحو ذلك، فإن البيع تم ولا يمكن فسخ هذا العقد إلى أن يكون هناك عيب التدليس. فيكون لكل واحد من العاقد الخيار ما دام في مجلس العقد ولم يتفرق منه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار، أي البيع المشتري بالخيار، ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أي في مجلس العقد. ثاني الخيار، الثاني خيار الشرط، وهو أن يشترط المتعاقدان أي البائع والمشتري وأحدهما الخيار إلى مدة معلومة لإمضاء العقد أو فسخه، فإذا انتهت المدة المحددة بينهما من بداية العقد ولم يفسخ صار لازما. مثاله أن يشتري رجل من آخر سيارة ويقول المشتري: لي الخيار مدة شهر كامل، يعني لينظر في السيارة هل لعل فيها عيب مثلا ونحو ذلك، فإن تراجع عن الشراء بسبب عيب أو نحوه خلال الشرف له ذلك، ولا يلزم المشتري بإمضاء البيع، وإلا لزمه شراء السيارة بمجرد انتهاء الشهر. فإذا اتفقوا على أنه اشترى سيارة ويركبها وينظر فيها ويفحصها لمدة شهر، فجاء هذا المشتري بالسيارة بعد شهرين، فإن البيع قد تم ولا يلزم البائع أن يفسخ العقد إلا من باب الإقالة والرحمة بالمشتري. طيب، ثالثا أول خيار المجلس، ثانيا خيار الشرط، ثالثا خيار العيب، وهذا يشبه يعني التدليس. خيار العيب هو الذي يثبت للمشتري إذا وجد عيبا في السلعة لم يخبره به البائع، يعني اشترى سيارة والسيارة فيها مشاكل فنية ولم يخبره، ولم يخبر البائع المشتري بذلك أو لم يعلم البائع به أي بالعيب، وتنقص بسبب هذا العيب قيمة السلعة. فالسيارة إذا كانت سليمة مثلا قيمتها 50,000 دينار، وإذا كانت معيبة تكون قيمتها 30,000 دينار. فإذا أراد أن يمسكها المشتري فعل فعل البائع أن يعطيه، إذا اشترى هذه بهذه القيمة فعليه أن يضمن هذا المبلغ وما يسمى بالأرش، القيمة قيمة السيارة ما بين صحيحة ومعيبة، فيضمن هذه القيمة التي فيها العيب. أو لم يعلم البائع وتنقص بسبب هذا العيب قيمة السلعة، ويرجع في معرفة ذلك إلى أهل الخبرة من التجار المعتبرين. فإذا ذكر التجار على أن هذا يسمى عيبا فيسمى عيبا، ويرجع على البائع، فما عده عيبا ثبت به الخيار وإلا لم يكن عيبا، ويثبت هذا الخيار للمشتري. فإن شاء أمضى البيع، يعني أخذ السيارة بما فيها من العيب وأخذ العوض، يعني المبلغ الذي يستحقه من البائع نتيجة هذا العيب الموجود، وهو الفرق بين قيمة السلعة الصحيحة وقيمتها معيبة. يعني مثلا اشترى السيارة ب50,000 ريال أو دينار، وصار وقيمتها معيبة 30,000 دينار، فعل البائع أن يدفع 20,000 دينار أو ريال للمشتري، لأن هذا هو قيمة العيب. وإن شاء رد السلعة، أي رد السيارة إلى صاحبها ونحوها، واسترد الثمن الذي دفعه إلى البائع. رابعا من أنواع الخيارات خيار التدليس. التدليس هو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، وهذا الفعل محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. مثاله أن يكون عنده سيارة فيها عيوب كثيرة في داخلها، فيعمد إلى إظهارها بلون جميل، يجعل مظهرها الخارجي براقا حتى يخدع المشتري بأنها سليمة فيشتري. في هذه الحالة يكون للمشتري الحق في رد السلعة على البائع واسترجاع الثمن. أو اشتري مبنى بيتا سكنيا مثلا في ظاهره السلامة وفي باطنه العيوب في الكهرباء والسباكة ونحو ذلك، فإن له الخيار المشتري إن شاء أن يرد السيارة ويرد المبنى الذي اشتراه والمنزل الذي اشتراه، وإن شاء أبقى هذا المنزل هذه السيارة في حوزته، وعلى البائع أن يدفع الفرق بين كونها بين قيمتها سليمة وقيمتها معيبة، فيدفع الفرق ويعطيه للمشتري. المسألة الخامسة والأخيرة، يشترط لصحة البيع الشروط الآتية: أولا التراضي بين البائع والمشتري. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلا بد من الرضا بين الطرفين، فإذا كان أحدهما راض والآخر غير راض لم تتم الصفقة ولم يتم البيع. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض، فلا يصح البيع إذا أكره أحدهما بغير حق، فإنه أكره بحق جاز البيع، فإن كان الإكراه بحق كان يكره الحاكم أو القاضي شخصا على بيع شيء لسداد دينه صح ذلك البيع. ثانيا من شروط البيع، الشرط الأول التراضي بين البائع والمشتري، الشرط الثاني كون العاقد أي البائع أو وكيله جائز التصرف، بمعنى جائز التصرف هو العاقل البالغ الحر الرشيد. فلا بد أن يكون البائع والمشتري جائزة التصرف، يعني يتصرفون بأموالهم أو بأموال من وكلهم، وخاصة فيما له قيمة كالأرض والسيارة ونحو ذلك. ثالثا من شروط البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع أو موكلا في ذلك أو قائما مقام مالكه كالوكيل والوصي والولي والناظر. فلا يصح أن يبيع شخص شيئا لا يملكه، قوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: لا تبع ما ليس عندك. ولا تكون ما لا يكون الإنسان مالكا له إلا إذا حازها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم تباع السلع حيث تبتاع أي حيث تشترى حتى يحوز التجار إلى رحالهم، رواه أبو داود صحيح الألباني رحمه الله. إذا الشروط البيع التراضي بين البائع والمشتري، الثاني كون العاقد جائز التصرف، الثالث أن يكون البائع مالكا للمبيع، الثالث الشرط الرابع أن يكون المباع أي السلعة مباحة مما يباح الانتفاع به من غير حاجة كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار ونحو ذلك. فإذا كان لا يباح الانتفاع بها لا يجوز البيع، لا يجوز البيع. فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به كالخمر والخنزير والميتة وآلات اللهو والمعازف، وستأتي في وسائل البيع المنهي عنها. إلا على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وذلك لأنه يحرم الانتفاع بها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه. فإذا حرم الله أكل الميتة حرم ثمنها، أو حرم الله أكل الخنزير حرم ثمنه أو بيعه وشراه. ولا يجوز بيع الكلب، لحديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ولو كان ولا يجوز بيعه ولو كان مما يجوز اقتناؤه ككلب صيد أو زرع أو ماشية، لا يجوز. وفي سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، كما قال كما صحح ذلك صحيح إسناده الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري وصححه الإمام الألباني رحمه الله. فلا يجوز أخذ ثمن الكلب أبدا، لا يجوز بيعه ولا شراؤه. خامسا من شروط البيع أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، يعني السلعة التي تباع يمكن تسليمها إلى المشتري، لأن غير المقدور عليه كالمعدوم فلا يصح بيعه، إذ هو داخل في بيع الغرر والغرر، وكل ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. فإن المشتري قد يدفع الثمن ولا يحصل على المبيع أي السلعة، فلا يجوز بيع السمك في الماء. السمك من يستطيع أن يأخذه، خاصة إذا كان في البحر. ولا النوى في التمر، لا يجوز بيع النوى في التمر، لأنك لا تدري قد يكون في التمر التمر سليما من النوى، خاليا من النوى. ولا الطير في الهواء، لا يجوز تقول هذا الطير لك وتأخذ ثمنه وأنت لا تستطيع إمساكه. ولا اللبن في الضرع، لأنك لا تدري هل فيه لبن أو لا، أو هل هو قليل أو كثير. ولا الحمل الذي في بطن أمه، لا يجوز بيع الحمل في بطن أمه، لأنك لا تدري هل يموت أو يحيى أو مريض أو صحيح، ولا الحيوان الشارد كالجمل الشارد أو نحو الثور الشارد، لأنك لا تدري هل تقبضه أو لا تستطيع قبضه. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وهو بيع الجهالة والشيء المعدوم. سادسا، من شروط البيع أن يكون المعقود عليه معلوما لكل منهما برؤيته ومشاهدته، يعني لابد هذا الشيء الذي تريد شراءه أو بيعه تراه بعينيك عند العقد، كسيارة ونحوها، وصفه وصفا يميزه عن غيره. تريد سيارة، تذهب إلى الوكالة أو معرض السيارات وتطلب من صاحب السيارة يشتري لك سيارة بموديل كذا، بنوع كذا، بلون كذا، وبدرجة كذا من درجات السيارة. فإذا ضبطت الوصف جاز شراء السيارة وغيرها، لأنها كالموجود أو الشيء الذي يستطاع بيعه، لأن الجهالة غرر والغرر منهي عنه، فلا يسوى أن يشتري شيء لم يره. لكن إذا 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 كان يعلم صفاته، يعرف صفاته، فيجوز شراءه، أو رآه وجهله وهو غائب عن مجلس العقد. سابعا، من شروط البيع أن يكون الثمن معلوما بتحديد سعر السلعة المبيعة ما فات قيمتها، لا ينصرف المشتري لنجلس العقد حتى يعرف هذه السيارة التي اشتراها، هل اشتراها اقساطا ام كاشا نقدا، هل عرف القيمة او لم يعرف. لابد ان يعرف القيمة، اما كونه لا يعرف القيمة فهذا فيه غرر، فقد يغشه يرفع السعر وهو لا يعلم، فلا بد من معرفة السعر الذي يريد أن يشتري به السيارة أو نحوها، أن يكون الثمن معلوما بتحديد سعر السلعة المبيعة ومعرفة قيمتها، فلا يجوز شراء شيء لا يعلم ثمنه حتى لا يحصل الخلاف والغرر. وبالله التوفيق، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وقبول الأعمال، حسن الخاتمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.